إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وما زلنا في باب القرض من كتاب منار السبيل بشرح الدليل للشيخ إبراهيم بن صالح الضويان يرحمه الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وكل قرض جر نفعا فحرام، كأن يسكنه داره أو يعيره دابته أو يقضيه خيرا منه أو يهدي له أو يعمل له عملا ونحوه، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وسلف. الحديث صحه الترمذي. وقال: وعن أبي بن كعب وابن مسعود وابن عباس رضي الله عن الجميع أنهم كرهوه ونهوا عن قرض جر منفعة. قال: ويروى كل قرض جر منفعة فهو ربا، فإن فعل ذلك بلا شرط أو قضى خيرا منه بلا مواطأة جاز، لأنه صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا ورد خيرا منه وقال: خيركم أحسنكم قضاء. الحديث متفق عليه.
هذه المسألة، القاعدة أن كل قرض جر نفعا فهو محرم، يعني كل قرض اشتمل على منفعة معينة شرطت فيه فإنه محرم ولا يصح. مثال ذلك كان يقول: أقرضك 100 ريال على أن تعيرني دابتك أو سيارتك، أقرضك على أن تسكنني بيتك، أقرضك على أن تعطيني كذا وكذا، أقرضك على أن تعطيني خيرا من هذا القرض أو تزيد فيه، فهذا محرم، بل بعض صوره هي من الربا، كما لو قرضه 100 ب150 فهذا كله قرض جر نفعا فهو محرم ولا يجوز بحال من الأحوال. ولكن لو أنه اقترض مثلا يعني 100 وبدون مشارطة ردها عليه 120، يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف بكرا، بكر يعني بنت مخاض أو بنت لبون، الله أعلم بسنها، لكن كلها تسمى بكر أو بكرة، فردها صلى الله عليه وسلم رباعية، يعني لم يجد بكرا مساوية. لما جاءت الإبل قال أن تردوها عليه كذا، قال: لا نجد إلا رباعية، قال: أعطوها إياه، إن خير الناس ماذا؟ أحسنهم قضاء. لكن يشترط أن يكون ذلك بدون شرط وبدون تقييد وبدون شرط في أثناء العقد، لكن المقترض من نفسه أراد أن يتبرع لأخيه من باب رد الجميل دون مشارطة أو دون شرط في العقد.
قال: وإن أهدى إليه قبل الوفاء من غير عادة لم يجز إلا أن يحسبه من دينه، لما روى ابن ماجة رحمه الله عن أنس رضي الله عنه مرفوعا: إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدي إليه أو حمله على الدابة فلا يركبها ولا يقبل إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك. قال وروى الأذرم رحمه الله أن رجلا كان له على سماك 20 درهما فجعل يهدي إليه السمك ويقومه حتى بلغ 13 درهما فسأل ابن عباس رضي الله عنهما فقال أعطيه 7 دراهم.
هذه المسألة يعني لو أن شخصا يعني أقرض شخصا آخر مبلغا من المال، فهل لذلك المقرض أن يقبل الهدية من المقترض؟ جاءه بهدية وهو كان قد أقرضه، فلها صورتان: إما أن يكون التهادي جاريا بينهما قبل هذا الإيش القرض، وهذا لا بأس به إن شاء الله، وإما أن يكون ليس بينهما تهاديا أو تهاد، ففي هذه الصورة ليس له أن يقبل الهدية إلا أن يحتسبها من ماذا؟ من الدين، إلا أن يحتسبها من الدين. والحديث الوارد فيه كلام، لكن فتوى يعني أنس أن في مسألة في الرجل الذي
ابن عباس
لما استفسره أنس في قصة الرجل السماك الذي اقترض منه 20 درهما فكان يعطيه يأتي له بسمك في كل يوم، فسأل عبد الله بن عباس رضي الله عنه حتى إن قيمة السمك قد بلغت 13 ماذا؟
درهما.
فقال أعطه 7 فقط، أعطه 7 دراهم، أعطه 7 دراهم، لأنه بهذا لو أخذ غير ذلك أو يعد يدخل في الربا، فإذن لا يصح هذا. نعم.
قال رحمه الله: وإن كتب له به سفتجة أو قضاه في بلد آخر أو أهدى إليه بعد الوفاء فلا بأس بذلك. قاله في الكافي.
لو أهدى له سفتجة، والسفتجة هي ماذا؟
كتاب لصاحب المال إلى وكيله في بلد
يعني
آخر،
يعني أن تقترض مثلا من زيد 100 ريال وتقول إذا وصلت إلى البلد الفلاني فأعطها ماذا؟
وكيلي،
وكيلي، رد هذا المال إلى وكيلي. هذه يسمونها سفتجة، يعني أنابه في استلام القرض نيابة عنه. أو الصورة الثانية، اقرأ المسألة مرة أخرى.
أو أهدى إليه بعد الوفاء،
أو كانت الهدية بعد أن وفاه دينه، أو كانت الهدية بعد أن وفاه دينه فلا حرج في ذلك. أيوة.
قال رحمه الله: وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة. فروي عن أحمد رحمه الله أنه لا يجوز، وكرهه الحسن ومالك والشافعي رحمه الله الجميع، وصححه في الإنصاف وجزم به في الوجيز، وعنه يجوز، اختاره الشيخ تقي الدين وصححه في النظم والفائق. وذكر القاضي أن للوصي قرض مال اليتيم في بلد ليوفيه في آخر ليربح خطر الطريق، حكاه في المغني. قال: والصحيح جوازه، لأنه مصلحة لهما من غير ضرر بواحد منهما، والشرع لا يريد بتحريم المصالح التي لا مضرة فيها. ولما روي أن ابن الزبير رضي الله عنهما كان يأخذ من قوم بمكة دراهم ثم يكتب لهم بها إلى مصعب بن الزبير أخيه بالعراق فيأخذونها منه، فسئل عن ذلك ابن عباس فلم ير به بأسا. قال: وروي عن علي رضي الله عنه أنه سئل عن مثل ذلك فلم ير به بأسا. انتهى.
صورة هذه المسألة أنه يعني يأخذ منه ويشترط أن يكون السداد في البلد الفلاني لسبب من الأسباب، يعني يشترط أن يكون يعني يشترى منه في المدينة، أقرضه في المدينة واشترط أن يسدده أين؟ في مكة، أن يسدده في مكة. العجيب أن الجمهور على منع ذلك، ولكن عند النظر لا نجد ما يمنع من ذلك، فإنها مصلحة للطرفين كما ذكر المصنف رحمه الله، والصواب خلافه المشهور في المذهب، وخلاف ما عليه الجمهور، وخلاف ما عليه من؟ الجمهور، من جواز هذه الصورة. ومع صورة أخرى ما هي؟
هي نفسها أحسن الله إليك.
ما ذكر معها صورة أخرى؟
لا.
فهمتم هذه الصورة؟ يعني هو أقرضه في المدينة واشترط أن يكون السداد في مكة، أو العكس. الجمهور على المنع، ومنهم الإمام أحمد وغيره، والأقلية على الجواز، وهو الصحيح إن شاء الله، لأمرين. الأمر الأول أن الأصل في العقود مثل هذه الإباحة ما لم تعارض نصا، والأمر الثاني أن فيه مصلحة للطرفين، فيه مصلحة للطرفين، فربما كان الشخص المقرض محتاجا إلى دفعها هناك، وربما كان المقترض لا يستطيع دفعها إلا هناك، فلذلك فإنه لا بأس بها، وإن كان هذا خلاف مذهب الجمهور، وهو محكي عن جمع من الصحابة، وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. نعم.
مثل ما ذكرت عسى الله إليكم، صورتان في مؤداهما واحد. قال: وإن شرط أن يوفيه في بلد آخر أو يكتب له به سفتجة،
أو يكتب له سفتجة، يعني قريبة من الصورة الأولى، أن يكتب له وكالة على أن يسلمها إلى وكيله في المكان الفلاني، على أن يسلمها إلى وكيله في المكان الفلاني، أو بدون وكيل يقول تسددني في المكان الفلاني. فالصحيح من أقوال أهل العلم جواز ذلك لعدم ورود ما يمنع، ولأن الأصل في الأمور الإباحة ما لم تعارض نصا أو يكون فيها غرر أو نحو ذلك، ولأن في ذلك غالبا مصلحة للطرفين. نعم.
قال رحمه الله: ومتى بذل المقترض ما عليه بغير بلد المقرض ولا مؤونة لحمله لزم ربه قبوله من أمن البلد والطريق لعدم الضرر عليه حينئذ، وكذا ثمن وأجرة ونحوهما. فإن كان لحمله مؤونة أو البلد أو الطريق غير آمن لم يلزمه قبوله، لأنه ضرر، وفي الحديث لا ضرر ولا ضرار.
يعني الآن هو يعني قال أريد أن أسددك في المكان الفلاني أو في وقت كذا وكذا، وهناك قيود بأن لا يكون يحتاج إلى كلفة كنقل ونحوه، وأن الشرط الثاني أن يكون ماذا؟
أمن الطريق.
أمن الطريق. فإن أمن الطريق وليست هناك كلفة ولا مؤنة يتطلبها حمله أو نقله، فلا بأس بذلك إن شاء الله، لأن الأمر فيه سعة. أما إن كان الطريق مخوفا غير آمن، أو كان يحتاج نقله إلى كلفة تثقل كاهل عميل غريمه، ففي هذه الحالة لا يجوز مثل هذا، لأن فيه غررا وفيه ضرر، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وقال صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، لا ضرر ولا ضرار. هذا والله أعلم، وإلى درس الغد إن شاء الله بعد المغرب في باب الرهن، وغدا في الصباح
بين باب قباء وباب الهجرة،
بين باب قباء وباب الهجرة.
نعم.
نعم، الصباح، وفي المساء هنا لاستكمال درس الفقه.
أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. السفتجة مصطلح قديم، هل ما زال؟
لا، غير معروفة حاليا. غير معروفة.
كتاب أعطاه كتابا
يعني هو يكتب له وكالة، إذا جاءك فلان فاستلم منه الدين الذي لي عليه.
نعم.
نعم.
يقول السائل الكريم: كنت نائما وفاتتني فريضة الظهر وصحيت وقت إقامة العصر، ثم دخلت مع الإمام هو يصلي العصر وأنا أصلي الظهر، ثم بعد ذلك صليت العصر، هل فعلي صحيح؟
نعم فعلك صحيح، تكبر مع الإمام بنية صلاة الظهر وهو يصلي العصر، ثم إذا فرغت فتقيم وتصلي صلاة العصر، وهذا هو أرجح أقوال أهل العلم.
ولا بأس أن يصلي أيضا العصر وراء الجماعة الثانية،
أو يصلي العصر وراء الجماعة الثانية خلافا للبعض، لكن هذا هو الصحيح. نعم.
السائل الكريم يسأل عن حكم بيع الكراتين المغلفة، يقول: لا يعلم ما بداخلها، يقول بعض المرات يكون ما بداخلها في كسر ونحو ذلك من تلف.
الأصل أن أسفيها السلامة، فإن شك اشترط كونها سليمة، وإن وجد عيب له رده، إما أن يأخذ الأرش وإما أن يأتيه ببدلها. نعم.
يقول السائل الكريم: هل في النوافل والوتر من سجدتي سهو؟
نعم، إذا سهوت سواء كان في نافلة أو في فريضة أو في الوتر فاسجد سجدة السهو، سجود السهو سجدتين. فلو أنك مثلا نسيت مثلا التسبيح سبحان ربي الأعلى وسبحان ربي العظيم، فأنت تسجد للسهو حتى ولو كنت في النافلة، ولو نسيت تكبيرة تسجد أيضا للسهو، حكم الفريضة تماما. نعم.
السائل
ولو أنك نسيت ركنا تأتي به من أوله، نعم، ثم تسجد.
السائل أصلحه الله والجميع،
آمين،
يذكر بأنه لا يرى علة لتحريم الربا خاصة في العصر الحاضر، يقول للحاجة إليه واقتصاد العالم، للحاجة واقتصاد العالم إليه.
فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. يا أخي الكريم، بصرنا الله وإياك في ديننا الربا محرم إلى قيام الساعة، وليس هو حلال في وقت، وليس هو حلالا في وقت دون وقت، ولعلك قد غرتك بعض الفتاوى التي من أشباه العلماء وليسوا بعلماء في حل الربا، بدعوى أن الضرورة داعية إليها. وأذكرك وفقك الله وهدانا الله وإياك إلى الحق بقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بماذا؟ ها؟ بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وقال قبل ذلك: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا: إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى وله ما سلف، وإن عاد ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، والله لا يحب كل كفار أثيم. أين تذهب عن هذه الآية يا عبد الله؟ ومن أين لك هذا الاجتهاد الذي تبنيته بحل الربا لأن اقتصاد العالم محتاج إلى ذلك؟ واسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر منها ماذا؟
أكل الربا.
وقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه ومن وشاهديه. فأين تذهب هداك الله عن هذه النصوص، وماذا تفعل بها؟ تقول يا ربي لأن اقتصاد العالم كذا وكذا، هذه حجة واهية، حجة لا قيمة لها، حجة لا قيمة لها البتة. فاتقوا الله سبحانه وتعالى وقف عند النصوص الشرعية، وإياك والربا ومقدماته. نعم.
صلى الله عليكم. قوله لا أرى، أرى لا أرى،
لا أرى، أعوذ بالله، هذه أطم. هل الدين راجع إلى رأيي أنا أو رأيك أنت؟ هل نأخذ الدين بناء على رأيي أنا أو رأيك أنت هداك الله؟ كيف لا؟ ومن أنت حتى تقول لا ترى؟ أنت مشرع؟ أنت رسول الله؟ اتق الله في نفسك وتوب إلى الله من هذه الكلمة لا أرى تحريم الربا، توب توبة نصوحة حتى لا تستحق اللعنة. نعم.
يقول أحد العلماء المتقدمين ردا على خصمه متعالم، يقولون هذا عندنا غير جائز، ومن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ أحسن الله إليكم. السائل الكريم يقول الصلاة في الساحات الخارجية للمسجدين المباركين بنفس الأجر، علما بأن الحرمين غالبا يكون فيهما فراغ للمصلين.
إذا بحثت ولم تجد مكانا فنرجو الله رجاء، يعني لا نجزم، نرجو الله من باب فاتقوا الله ما استطعتم أن يحتسب لك الأجر، نرجو الله. وأما إذا وجدت مكانا فليس لك أن تصلي في الساحة ولا تأخذ أجر ألف صلاة. نعم.
يقول السائل الكريم نويت للعمرة وأحرمت وفي طريقي إلى الحرم تعطلت سيارتي، يقول فلقيت بهدلة ثم بسببها رجعت عن إكمال العمرة وأنا الآن ماذا علي؟
عسى أن يكون ذلك قريبا، ولعلك أيضا لم تجامع زوجتك بعد إن كنت متزوجة، الآن أنت محرم، ما زلت محرما، أنت ما زلت محرما ولو كان هذا قبل سنة أو أكثر. وعليك الخطوات التالية: أولا تعود في إحرامك ثم تقضي هذه العمرة الفاسدة تكملها، ثانيا عليك ذبيحة تذبحها في مكة لفقراء مكة، ثالثا عليك أن ترجع إلى الميقات وتحرم بعمرة أخرى تعتبر قضاء لهذه العمرة، يعني أنت تكملها لكنها فاسدة إن كان قد حصل جماع، إن كان قد حصل جماع. إن لم تكن متزوجا أو لم يحصل جماع فتذهب وتكمل عمرتك ولا شيء عليك إن شاء الله، تلبس ملابس الإحرام. لكن ننبه إلى شيء: إذا كان هذا قبل عقد نكاحك ثم عقدت وأنت تعتبر محرما فعقد النكاح باطل وعليك أن تجدده من جديد ثم تقضي هذه العمرة الفاسدة، أو قبل ذلك تقضي هذه العمرة الفاسدة وتجدد العقد وتقضي عمرة أخرى تكون لك قضاء لهذه العمرة. استوعبتم هذا التفسير تفصيل؟ أعيده. طيب، الأخ يقول إنه ألغى العمرة وجاء تعطلت سيارته وألغى العمرة،
تبهدل
على حد قوله، الناس يضربون أكباد الإبل 10 أيام حتى يصل إلى مكة من المدينة وأنت بس، طيب خذ سيارة أخرى هداك الله، استأجر سيارة، اطلب من أحد إخوانك أن يلحقك بالسيارة، ارجع للمدينة وخذ سيارة. على كل حال ما دام هذا قد حصل فلا يخلو أمرك من حالين: إما أن تكون متزوجا أو غير متزوج، فإن كنت متزوجا وقد جامعت زوجتك بعد هذا هذه العمرة التي تركتها فعليك ذبيحة تذبحها في مكة، وعليك أن تتم هذه العمرة الفاسدة، وعليك عمرة أخرى، عمرة أخرى تكون قضاء. الحالة الثانية أنك غير متزوج، أنك غير متزوج، وأيضا هنا حالتان. فإن كنت قد أتممت عمرتين، عمرة قضاء وعمرة أخرى، فلا بأس وزواجك صحيح. أما إن كنت من ذلك التاريخ لم يعني تؤدي عمرة لا القضاء ولا التي بعدها، فهنا عقد النكاح باطل، عقد النكاح ماذا؟ باطل، وعليك أن تجدده من جديد وتقضي هذه العمرة، ثم تأتي بعمرة أخرى جديدة لقضاء تلك العمرة الفاسدة، العمرة الفاسدة. نعم.
السائل الكريم معتمر من بلد كذا تقبل الله من الجميع، يقول أحبك في الله يا فضيلة الشيخ،
حبك.
سؤالي هل ما يقدم للصائمين في المسجد النبوي من تمر وزبادي ونحو ذلك هل فيه البركة بحيث يمكنني أن أخذ من التمر إلى بلدي؟
ليس فيه ميزة معينة وليست فيه بركة خاصة ولم يرد فيه شيء، الأجر لمن فطرك وأنت مأجور على صيامك إن شاء الله تعالى. وأما التمر لا فرق بينه وبين ما تشتريه من الحلقة، حلقة التمور. نعم.
أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول نعم يذكر بأنه جاء للعمرة، يقول أوصتني أمي أن أقول عند رأس رسول الله صاد انظر إلي، انظر إلي.
المستعان. هذا تقدم قبل أيام سؤال قريب منه، هذه وصية فاسدة لا تنفذها، ادعو لأمك فقط وأنت في العمرة وأنت في الطواف وأنت في السعي وأنت في الصلاة، ادعو لأمك فقط. أما هذه الوصية وصية فاسدة، ماذا تقول؟ وش عرفك أين رأس رسول الله صلى الله عليه؟ أنت ما تعرف رأسه أين، ثم حتى لو عرفته لا يجوز هذا، هذه خرافات. وقولها انظر إلي تعني الرسول، فهذا هذا أمر خطير، يخشى أن يكون شركا، فإن اعتقدت أنه يملك لها نفعا أو دفع شر أو جلب خير فهذا شرك أكبر، عليها أن تتوب إلى الله وتجدد إسلامها. وإن كان قد جرى على لسانها من غير قصد فهو شرك أصغر، عليها أن تتوب إلى الله سبحانه وتعالى ولا تنفذ هذه الوصية فإنها وصية فاسدة. نعم.
السائل الكريم يقول في بلادنا هذه الأيام يشتد البرد في الليل حتى يتحول الماء ثلجا، السؤال
نعم
هل يجوز لنا التيمم والحالة هذه؟
إذا كان عندك مدافئ لا يجوز لك التيمم. أما لو كنت في صحراء أو برية واشتد البرد لا تطيقه وليس عندك نار تدفئ وتسخن عليها الماء، فإذا وجدت هذه الحالة فلتتيمم. أما إذا وجد عندك ما تتدفأ به من لحاف أو إيقاد نار أو نحو ذلك فلا يحل لك أن تتيمم. نعم.
أسأل الله إليكم، في بعض البلدان الإسلامية انتشرت ثقافة التيمم حتى أن الصائد في البحر يخرج من البحر ثم يتيمم على الشاطئ، فإن قيل له يقول أخاف من البرد.
كالعيسي في البداء يقتلها الظمأ والماء فوق ظهورها محمول. لا هذا تلاعب، هذا تلاعب. بلغني عن أكثر من أخ أن هناك من ينام هنا في المسجد، المسجد النبوي، فإذا قام تيمم. وكم بينه وبين دورة المياه؟ 200 متر أو أقل، وليس هناك برد يمنع من الوضوء أبدا، برد عادي عندنا، لسنا مثل دول أوروبا ونحو ذلك أبدا. على أي حال التيمم يجوز في حالة خاصة، إما عند عدم الماء أو عند عدم إمكانية استعماله لمرض أو برد شديد، وليس عندك وسائل تدفئة، ليس عندك ماذا؟ وسائل تدفئة. أما إذا وجدت وسائل التدفئة فلا يجوز لك أن تتيمم مهما كان الحال. نعم.
سائل كريم يلزم على سماع سؤاله، يذكر بأنه خالع زوجته قبل فترة، ثم بعد ذلك يقول غضبت منها غضبا شديدا فقلت لها اذهبي إلى أهلك، أهلك بالشين، أهلك. يقول هل الكلام هذا طلاق مع طلاق الخلع الأول؟
ما أدري، أنا لا أفدي في الطلاق، يسأل المشايخ الكبار. نعم.
أحسن الله إليك.
أنا طلقت الفتوى في الطلاق. نعم.
أحسن الله إليك.
والتأمين، أي سؤال حول التأمين والطلاق لا يطرح عليه. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل الكريم، هل الصلاة في المسجد النبوي، يقصد مضاعفتها، هل يشمل ذلك النفل أيضا؟
نرجو الله، لكن الرواتب بالنسبة للمقيمين الأولى في حقهم أن يصلوها في البيت لفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما النوافل المطلقة فنرجو الله أن يضاعف لنا ولكم الأجر فيها كالفريضة.
نعم. هذا يذكر بأنه يزور المعتمرين والزوار والحجاج، يقول يا شيخ بعض الأحيان تضعف نفسي فآخذ منهم، نعم، نقودا مبالغا فيها، يقول ما كفارة ذلك؟
أولا ما الحاجة إلى أن يعطوك نقود؟ ما الحاجة؟ الزيارة ما فيها، يسلم على النبي وعلى صاحبيه ويمشي، يسلم على أهل البقيع ويمشي، يسلم على شهداء أحد ويمشي، يصلي في مسجد قباء ما في سلام. إذن ما معنى أزورهم؟ يعني ماذا تقول لهم؟
لعله أجرة، صاحب أجرة.
ها؟
لعله صاحب أجرة.
إذا كان صاحب أجرة فله أن يأخذ أجرة السيارة فقط، وبشرط أن لا يذهب إلا إلى مزار مشروع، يوديهم الشهداء بدون النساء ويصلون في قباء رجال والنساء وفقط، أما بقية الأشياء ليست مزارات، كلها خرافات وبدع ما أنزل الله بها من سلطان، لا المساجد السبعة ولا القبلتين ولا غيرها، ولا بئر الخاتم ولا غار أحد ولا بئر عثمان، هذه كلها خرافات ليست مزارات. المزارات هي الصلاة في المسجد النبوي وهي التي نأتي من أجله، والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه، والسلام على شهداء أحد، والسلام على أهل البقيع فقط، لا، والنساء لا يسلمن، لا يذهبن إلى زيارة القبور. نعم.
سائل كريم يذكر اسمه في السؤال،
لا
نعم،
لا
الستر. إن الله الستر ويحب الستر. سائل كريم اسم كذا كذا، يقول شيخنا الفاضل، نعم، يذكر بأنه عنده زوجتان إحداهما أم العيال كبيرة، يقول ثم تزوجت بعد ذلك صغيرة أصر من ولد الكبير، يعني صغيرة. يقول يا شيخ أنا فوق 70 الآن، وكل ما رجعت للبيت تخاصمني حتى ابتلاني الله بتشتيت الذهن والوسوسة فأرجع للحرم، حتى صار أغلب سكني الحرم، ما العلاج؟
والله على كل حال العلاج هو اللجوء إلى الله سبحانه وتعالى والعدل بين الزوجات، فإن لم يقبلنا فأقول اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك، وعليك الصبر ولا تتسرع في طلاق أو غيره، عليك الصبر وتؤجر إن شاء الله تعالى، لكن عليك العدل، يعدل بينهما. نعم.
ليس له إذا خاصمته الصغرى أن يذهب للكبرى ويريح نفسه؟
لا، له أن يهجرها لكن لا يذهب إلى الأخرى، يهجر التي تخاصمه في المضجع،
ولكن يسكن الحرم. أحسن الله إليكم.
لا، الهجر في المضاجع تهجرها وأنت في البيت، تهجرها وأنت في البيت، ليس المقصود أنك تفر إلى الحرم، لا، اهجرها في البيت.
نعم. السائل الكريم يقول تذكرون ألف صلاة، هل هذا خاص بمساجد السعودية أم يشمل بقية مساجد العالم الإسلامي؟
ماذا؟
المضاعفة في الصلاة.
مضاعفة ليست في المساجد السعودية، المضاعفة في المسجد النبوي والمسجد الحرام ومسجد قباء، من صلى فيه كان كأجر عمرة، والمسجد الأقصى نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم فيه صلاة قبل الموت بعد أن يطهره الله من الأدناس والأنجاس والأرجاس. أما بقية المساجد ما لها فضل، ما لها مضاعفة لا في السعودية ولا في غيرها، حتى مساجد المدينة ما لها فضل إلا مسجد قباء والمسجد النبوي فقط. أما بقية المساجد فلا فرق بين مسجد في المدينة ومسجد في روسيا ولا أمريكا ولا الصين ولا باكستان ولا الهند ولا أي مكان أبد. نعم،
لعله سمع المضاعفة في الحرمين ونحو
الحرم
ذلك.
المسجد الحرام الصلاة فيه خير بمئة ألف صلاة فيما سواه، والمسجد النبوي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. وورد في حديث يحسنه بعض أهل العلم أن المسجد الأقصى الصلاة فيه بخمسمائة صلاة. نعم،
وهذا كلام من
ومسجد قباء
عليكم.
مسجد قباء الصلاة فيه تعدل أجر عمرة. نعم،
وهذا كلام من؟
كلام رسول الله.
نعم،
صلى الله عليه وسلم. أما الذي يقول لك إن في مساجد في المدينة ولا في مكة ولا في الرياض ولا في مصر ولا في ولا مسجد البدوي ولا مسجد الحسين ولا مسجد فلان ولا مسجد العيدروس ولا مسجد التيجاني والنقشبندي والقادري والشاذلي والمرسي والسهروردي والعيدروس، كلها دجل، هذا كلها خرافات ما أنزل الله بها من سلطان. انتبه، احذر من هذه المساجد التي يعبدون فيها القبور من دون الله سبحانه وتعالى. سؤال أخير يا شيخ.
نعم، سؤال أخير، يقول السائل الكريم طبيعة عملي لا أستطيع أن أبقي لحيتي، يقول يذكر بأن الله عز وجل رزقه أولاد وكبروا، فإذا أمرهم بإعفاء اللحية معنى سؤاله يقولون له أنت أبونا وتحلق، يقول فأحرج معهم.
ما أدري أنا، هل تعذر أنت؟ هل وصل الحال أنك مهدد في مالك ونفسك وعرضك حتى تحلق لحيتك؟ اسأل المشايخ الكبار، أنا ما أدري، ما أستطيع أفتيك بجواز ذلك. نعم، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.